الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المخجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد. قال وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة أو تعرض الحاجة. هذه الأحاديث وغيرها تحثنا على المبادرة لأداء هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، فقد جعل الله سبحانه وتعالى الحج أحد أركان الإسلام، وأمر الناس بالحج، فقد قال لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والحج واجب مرة في العمر، ولهذا ينبغي للإنسان إذا ملك الزاد والراحلة وكان من أهل الاستطاعة أن يبادر إلى الحج، كما قال عليه الصلاة والسلام: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أرسل إلى أولاده بالأمصار أن انظروا إلى من ملك جادا وراحلا تبلغه بيت الله، ثم لم يحج فاضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. هكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه، لأن الله تعالى إذا مكن العبد من أداء الطاعة وتقاعس العبد فقد قصر. ولذلك جاءنا في حديث ابن عباس هذا أن من ملك الزاد والراعلة فليبادر وليتعجل إلى الحج، لأنه لا يدري، قد يمرض المريض، يمرض الصحيح فيقعد عن الحج، يصاب بالأمراض التي تمنعه من أداء الحج، قد تحدث الحاجة يفقر بعد غنى، قد يحصل له من الأمور الدنيوية ما يحول بينه وبين الحج. وكثير من الناس لا يفكر في أمر الحج إلا إذا بلغ من العمر عتيا وأصبح غير قادر على النهوض والمشي، مع أن الحج جهاد والحج يحتاج إلى قوة ويحتاج من العبد إلى جهد، فلا بد أن يؤدي الإنسان هذه الفريضة وهو في سن تسمح له بذلك. أما أن يؤخر الحج إلى أن يبلغ سنا لا يقوى فيها على أداء النسك فيأتي ويؤدي نسك الحج كله في تقصير، يبحث عن الرخص، أنا مريض لا أستطيع الرمي، وأنا مريض لا أستطيع الطواف، وأنا مريض لا أستطيع الوقوف بعرفة، وما إلى ذلك مما يقوله كثير من الحجاج، لأنهم أفرطوا ولأنهم ضيعوا شبابهم إلى أن بلغوا سنا كبيرة، عندئذ أرادوا أن يؤدوا الحج. لا، الحج ينبغي أن تؤديه وأنت صحيح شحيح، لأن الله تعالى فرض عليك الحج بمجرد ما تبلغ الحلم فهو فرض لا ينبغي تأخيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الحج، الحج فرض قيل في السنة السادسة وقيل في السنة السابعة وقيل في السنة العاشرة، فعلى رأي من قال إن الحج فرض في السنة العاشرة النبي أدى الحج في تلك السنة، ومن قال إنه فرض في السنة السادسة، ما الذي منع النبي من أداء الحج حتى السنة العاشرة؟ انتظر 4 سنوات. السبب أن مكة في السنة السادسة كانت بلاد كفر، وحاول النبي أن يدخل مكة ومنع، كما هو الحال في غزوة الحديبية وفي صلح الحديبية. وفي السنة الثامنة والتاسعة كان المشركون يأتون إلى الحج ولم يكن الحج في وقته، ولذلك لم يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجل والمرأة إذا لم يجد ثوبا جديدا أو لم يشتري ثوبا من أهل مكة كان أهل مكة يفرضون على الناس لا يحج أحد بثوب جاء به من بلده، لا بد أن يشتري الثوب منهم أو لا بد أن يطوف بثوب جديد. فإذا لم يجد ثوبا جديدا ولم يعطه أحد من أهل مكة أو لم يبعه طاف بالبيت عاريا. وكانت المرأة تطوف بالبيت وهي عارية وهي تقول اليوم يبدو كله أو جله وما بدا منه فلا أحله. قول ممجوج واعتذار باطل. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 من الهجرة أرسل أبا بكر يحج بالناس، هو أمير الحج، ناب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيادة الحجين. وبعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة، براءة من الله ورسوله. إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم إلى آخر السورة. فلقنها النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأمره أن يذهب وأن يلحق بأبي بكر وأن يبلغ الناس هذه السورة في يوم الحج. فقرأ علي رضي الله تعالى عنه هذه السورة على الناس في يوم عرفة، وتبرأ الله من المشركين، وتبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن ينادي في الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى أن يحج إلى البيت مشرك وأن يطوف بالبيت عريان. هذا كان في السنة 9 من الهجرة. فلما طهر الله بيته من الرجس ومن الشرك ومن العراة عندئذ هيأ لرسوله صلى الله عليه وسلم الحج. وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من الهجرة، وحج معه أصحابه، ووقف معه في يوم عرفات من المسلمين الخلص 100,000، 10,000 خرجوا معه من المدينة، والبقية جاءوا من سائر أقطار الدنيا حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله تعالى قولا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أراد أن يعتذر بتأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج فإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الأسباب ومن الموجبات ما فرض عليه التأخير. أما أنت أيها الحاج وقد من الله عليك بالمال، ومن الله عليك بالصحة، ومن الله عليك بالعافية، فلا يجوز لك أن تؤخر الحج ولا أن تأتي بالحج في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب وفي السن المناسبة، فإن ذلك خير لك. كثير من الناس إذا أدى مناسك الحج التزم بالطاعة والتزم بالعبادة، فعليك أن تبادر بالحج لتلتزم حتى تكون عبدا صالحا. فإن الإنسان لا يدري متى يحين أجله ومتى يأتي يومه، ولا ينبغي له أن يأتي يومه وهو مفرط في أداء الحج. فإذا دنا الأجل وفات الأجل وفاتت الفرصة، عندئذ أوصى وقال أنا ما حججت، أخرجوا من مالي ما يحج به. هذا لا ينفع أيها الحاج، وإنما عليك أن تؤدي نسكك التي أمرك الله بها في الوقت المناسب منذ أن فرض الله عليك الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل حجنا مقبولا وسعينا مشكورا، ويجعلها تجارة لن تبور
وأن يتقبل منا الحج والسعي والعمرة وكل الطاعات ما دام الإنسان قد مكنه الله سبحانه وتعالى من أداء هذا النسك. فليهنأ وليحمد الله سبحانه وتعالى على هذا العود، وليحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فكم من قرين لك، وكم من صديق لك، وكم من قريب لك لم تتح لهم هذه الفرصة، ضاعت عليهم هذه الفرصة، لم يمكنوا، فاحمد الله على هذا التمكين واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. أيها الحاج، كنا تحدثنا في الأمس الماضي عن محظورات الإحرام. إذا بدأت النسك ودخلت في أعمال الحج، فإن الله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، والرفث هو تتبع الشهوات، فعل الشهوات، الانغماس في الشهوات، التحدث في الشهوات، مباشرة الشهوات، وإن كانت حلالا نعم، فإنها إذا دخلت في أعمال الحج يحرم عليك التحدث بالشهوات، ولذلك يحرم عليك مباشرة أهلك، ويحرم عليك وطأ امرأتك، ويحرم عليك تقبيل امرأتك، ويحرم عليك الحديث معها فيما يتعلق بأمور الوطء والمباشرة، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الرفث: هو الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه من المباشرة والمماسة والتقبيل والحديث وكل ما يثير الشهوة. عرفنا في درس أمس أن محظورات الإحرام 9. إذا دخل الإنسان في النسك حرم عليه أن يفعل 9 أشياء. الأول: لبس المخيط، وهذا خاص بالرجال، فإن الرجل لا يلبس المخيط، والمخيط في مفهوم الشرع هو كل ما خيط على قدر الجسم أو بعضه، كل ما خيط على قدر الجسم أو بعضه، كالثوب والسراويل والقميص والفانيلا والشراب والقفاز والطاقية، كل هذا محظور على الرجل، لا يلبسه ولا يجوز له لبسه، فإن لبسه إن كان جاهل ينزعه، وإذا نزعه إن شاء الله لا شيء عليه. أما إذا لبسه متعمد يقال له: لا يجوز لك أن تلبس السراويل، يقول: لا، أنا أريد أن ألبس السراويل. هذا المتعمد يعتبر مترفي، وإذا لبسه لغير سبب ولغير موجب يكون آثم، عليه إثم، لأنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا لبسه لعذر، لأن كان إنسان لا يقوى على الحر والبرد ويلبس الثياب خشية صاحب مرض عنده من الأمراض ما يمنعه من كشف جسمه، يخشى أنه لو لبس الإزار والرداء معه حكة، معه يعني أمراض، ولبس، أجارنا الله وإياكم منها، ولبس الثياب أو السراويل أو الطاقية أو الشراب أو القفاز فهذا عليه الفدية، عليه الفدية. والفدية أن يصوم 6 أيام أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هذه فدية لباس المخير. أما المرأة فإنها تلبس المخير لأن المرأة جسمها عورة ولا يجوز لها أن تكسب عورتها ولا بد من لبس المخير بالنسبة لها. فالمرأة تلبس السراويل وتلبس القميص وتلبس الدرع وتلبس ما يغطي رأسها من الخمار، تلبس كل ذلك وتغطي ما عدا أنها تكشف وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها تكشف وجهها. ولا تلبس القفازين، لا تلبس المرأة القفازين ولا تلبس النقاب، وإنما تكشف عن وجهها، وإذا غطت وجهها متعمدة فعليها الفدية. المحظور الثاني الذي يحظر على الحجاج مس الطيب، فإذا أحرم الحاج سواء كان رجلا أو امرأة بعد أن يدخل في النية لا يجوز له أن يمس الطيب، لكن يسن للحاج قبل بعد أن يغتسل للإحرام وقبل أن يحرم، قبل أن ينوي، قبل أن يدخل في النسك، يسن له أن يطيب جسمه، يضع الطيب في رأسه ويضع الطيب في براجمه تحت إبطيه ويضع الطيب على صدره فإن ذلك جائز، ويضع الطيب في لحيته، كل ذلك جائز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتقول في حديث آخر: كأني أنظر إلى وبيص المسك، يعني لونه وضوءه، كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فإذا تطيب ولبس الطيب ومس الطيب قبل الإحرام لا يسن له أن يغسله، بل يتركه إلى أن يذهب مع الأيام، ولا ينبغي له أن يخرجه أو أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والرجل والمرأة في التطيب سواء، فلا تمس الطيب. ولا يجوز لك أيها الحاج أن تضع الطيب في ملابس الإحرام، فإنك لو طيبت ملابس الإحرام يجب عليك أن تغسله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل في يوم فتح مكة في الجعرانة بعد أن أحرم للعمرة، أحرم في جبة وعليها طيب وخلوق، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ماذا يصنع، فسكت النبي حتى أنزل الله تعالى قوله: وأتموا الحج والعمرة لله. فدعا بالرجل، قال: أين الرجل الذي سأل؟ قال له: انزع عنك الجبة لأنها مخيطة وعليه أن يلبس إزارا ورداء، وانزل عنك الطيب، يعني الذي في الجبة أو في الإزار والرداء. ولهذا لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة أن يمس الطيب. نعم. المحظور الثالث تغطية الرأس بالنسبة للرجل، لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه إذا أحرم، يحرم بإزار ورداء ولا يغطي رأسه، فإن احتاج إلى تغطية الرأس لأن كان لا يحتمل الشمس أو كان في رأسه مرض وأراد أن يغطي رأسه، عندئذ يغطي وعليه الفدية. والمرأة لا تغطي وجهها. المحظور الرابع إزالة الشعر إزالة شعر الجسم سواء كان شعر رأس أو شعر لحية أو شعر شارب أو شعر إبط أو شعر عانة، كل ذلك لا يجوز إزالته بعد التلبس في الإحرام، بعد أن تدخل في الإحرام. ولذلك يسد لك أيها الحاج قبل أن تحرم أن تتنظف، تزيل شعرا الذي لا ترغب فيه، تزيل شعر الإبط وشعر العانة تزيله ولا تبقيه حتى لا تضطر إلى إزالته بعد الإحرام ويلزمك فدية. فإذا سقط منك الشعر، إذا أسقطت الشعر متعمدا، إن حلقت الشعر، إن نزعت الشعر، إن نزعت شعرة واحدة فعليك فدية، وهي أن تتصدق بمد من طعام بمقدار مد ملء الكفين من طعام. فإن أزلت شعرتين فأنت تصدق بنصف صاع، يعني مدين. أما إذا بلغت 3 شعرات فما فوق فعليك الفدية. والله تعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا حلق الإنسان شعره فعليه الفدية، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، هو مخير. هذا هو المحظور الرابع. المحظور الخامس قلنا إنه الصيد، لا يجوز للمحرم إذا تلبس بالإحرام أن يصيد صيد البر. أما صيد البحر، الناس الذين يأتون بالبواخر إذا لبسوا ملابس الإحرام وهم في البحر وأرادوا أن يصيدوا من السمك وغيره من طعام البحر فلا بأس وذلك جائز. أما صيد البر فلا يجوز، لأن الله تعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لك أيها الحاج أن تصطاد صيد البر مهما كان نوعه، فإن صدت من صيد البر شيئا فعليك فدية، وكل صيد له ما يقابله، لأن الله تعالى يقول: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. المحظور السادس هو المحظور السادس من محظورات الإحرام خطبة النساء أو الزواج أو التزويج. الرجل لا يزوج ابنته ما دام محرما، لا يعقد لها ولا يتزوج هو ولا يخطب حتى مجرد الخطبة. وأنت جائع من بلدك ومعك رفقة فيهم الرجال والنساء، رأيت من النساء من ليست ذات زوج ورغبت في أن تتزوج بها وأن ترتبط بها وأردت أن تتحدث عن هذا الموضوع، ما دمت قد تلبست بملابس الإحرام فلا، لأن الله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ومن الرفث الخطبة، أن يخطب المرأة خطبة النساء أو العقد على المرأة، أو أن يطلب من أبي المرأة أن يزوجها لا، طالما أنتم في الحج وطالما دخلتم في أعمال الحج وطالما شرعتم في أداء نسك الحج فلا يجوز لكم شيء من ذلك. المحظور الثامن أن يباشر الرجل امرأته فيما دون الجماع وفيما دون الوقاع، فهذا أيضا محظور محرم، يعني لا يجوز لك أن تقبل المرأة ولا يجوز لك أن تلمسها لمس شهوة لأنك في عبادة وفي طاعة، ولا ينبغي لك أن يحدث ذلك منك، فإن من فعل ذلك باشر امرأته ووقع منه مباشرة للمرأة ولو لم يجامعها فإن هذا من المحرم، إن فعلته تأثم، لأن الله تعالى يريد منك أن تخصص هذه الأيام له خاصة، أن تقدم إلى هذه الأيام وأنت فارغ البال مطمئن البال متوجه إلى الله بكليتك متفرغ للعبادة، لا يشغلك النساء ولا تنشغل بالنساء بالمباشرة وبالكلام وبالحديث وبغير ذلك، فإن هذا كله من المحرم ومن المحظورات، وأعظمها وأغلظها إتيان النساء مجامعة النساء، فإن من دخل في النسب دخل في الحج أو العمرة بمجرد النية إذا وطئ امرأته قبل أن يتحلل التحلل الأول، نحن عندنا إذا أحرم الإنسان بالحج حرم عليه النساء إلى أن يفرغ من أعمال الحج، والفراغ من أعمال الحج يكون بفعل ثلاثة أشياء تفعلها يوم العيد: أول شيء أن ترمي الجمار، ترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات أول يوم العيد. الشيء الثاني إن كنت متمتعا أو كنت قارنا فعليك أن تذبح، لكن الذبح ليس من أمور التحلل، إنما تذبح وبعد الذبح تحلق شعر رأسك، وحلق الشعر هو التحلل الثاني، هو الأمر الثاني الذي تتحلل به، والثالث أن تطوف ببيت الله طواف الإفاضة. هذه الأشياء الثلاثة هي التي تفعلها. ما هي؟ رمي الجمار والحلق أو التقصير والطواف بالبيت طواف الإفاضة. فإن فعلت هذه الأشياء الثلاثة حل لك كل شيء حتى النساء، بعد ذلك لك أن تأتي أهلك. أما إذا فعلت اثنين من ثلاثة، رميت وطفت أو رميت وحلقت أو طفت وحلقت، في هذه الحال لا يجوز لك أن تقرب النساء ولا يصح لك أن تأتي أهلك. فإذا أتى الحاج أهله قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يعمل الشيئين من ثلاثة، بطل حجه وعليه أن يمضي فيه، لا يقول ما دام بطل خلاص، لا، يستمر. أول شيء الحج باطل ويجب عليه أن يستمر فيه، ويلزمه أن يحج من عام قابل مقابل الحج الذي أفسده. وهناك شيء رابع، عليه أن يذبح ناقة. إذن من أتى أهله في الحج قبل أن يتحلل التحلل الأول، قبل أن يرمي الجمار أو يحلق ويحلق الشعر أو يرمي الجمار ويطوف بالبيت أو يطوف بالبيت ويحلق، إذا لم يفعل هذه الأشياء فحجه باطل، الحج باطل، ويجب عليه أن يستمر فيه إلى أن يكمله، ويلزمه أن يحج السنة المقبلة. لماذا؟ لأنه أفسد حجة، ومن أفسد الحج فعليه القضاء، والقضاء على الفور يعني السنة المقبلة. ويذبح بدنه، يفدي ناقة، إن كانت المرأة مطاوعة له فهي أيضا مثلها. وهناك أمر خامس، ما هو؟ يفرق بينه وبين امرأته، لا معنى أنه تطلق عليه، بمعنى أنها تروح مع آخرين، لأن هذا ما دام ارتكب هذا المحظور معها محتمل أن يرتكبه مرة ثانية، ولذلك تعطى لجماعة آخرين تكمل الحج معهم، وهو يبقى لوحده إلى أن ينتهي من حجه، ثم بعد ذلك يعود إليه. ولذلك وقف النساء في الحج قبل التحلل محظور، محظور، محرم، من فعله وجبت عليه هذه الأمور، الحج باطل، وعليه أن يمضي فيه، ويفرق بينه وبين امرأته، ويلزمه أن يحج السنة المقبلة، وعليه أن يذبح بدنه. فإن كانت المرأة مطاوعة له أيضا عليها مثل ذلك. أما إذا كانت المرأة مكرهة أجبرها وألزمها، وهي تقول له يا اتق الله أنا محرمة أنا حاجة، وهو يقول لا بد، فلا يلزمها شيء، وحجها إن شاء الله صحيح، لأن الله رفع عن أمته الخطأ والنسيان وما أكره عليه. أما هو فعليه هذه الأشياء. لكن لو وطئ الإنسان امرأته بعد التحلل الأول، نحن هذا الكلام قبل التحلل الأول، لو تحلل الإنسان التحلل الأول يوم العيد، رمى الجمار وطاف بالبيت لكن ما حلق، أو رمى الجمار وحلق الشعر لكنه ما طاف بالبيت، وأتى امرأته، ما هو الحكم؟ ماذا يلزمه في هذه الحال؟ نقول له الحج إن شاء الله صحيح، لأنه قد تحلل التحلل الأول، وعليه فدية أن يذبح، عليه أن يذبح شاة، لأنه المفروض أن ينتظر إلى إيه؟ إلى أن يكمل التحلل الثاني، إلى أن ينتهي من أشهر الحج، أن ينتهي من أعمال الحج، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن الفرق بين التحلل الأول والتحلل الثاني أنه بعد التحلل الأول الحج لا يبطل، وهو عندما يباشر امرأته، يعني إذا وطئ امرأته بعد التحلل الأول ارتكب محظور والفعل حرام وهو آثم، إلا أن الحج لا يبطل، ويلزمه أن يذبح شاة فدية لأنه ارتكب محظور بعد التحلل الأول. إذن أيها الحاج، هذا المحظور وهو إتيان النساء ينبغي لك أن تعرفه وتعرف أحكامه، لأنه ربما أدى إلى بطلان حجك. هذا الحج الذي تكلفت الشيء الكثير من أجل أن تؤديه فعليك أن تعرف محظورات الإحرام، لأن معرفة محظورات الإحرام أمر هام جدا، لأنك قد تقع في المحظور وأنت لا تدري وتلزمك الفدية وأنت جاهل، والجهل لا يعذر، فعليك أن تتعلم، لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال في جماعة أفتوا بشيء غير معروف لهم قال قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا إذ جهلوا، إنما شفاء العي ذي السؤال، يعني الجاهل يستطيع أن يستدرك وأن يتعلم بالسؤال، إنما شفاء العي بالسؤال. إذن أيها الحاج، عرفنا محظورات الإحرام التي ينبغي لنا أن نتجنبها. هناك بعض الناس يسأل يقول إذا لبست الإحرام هل يجوز لي أن أغتسل أو لا؟ الجواب لك أن تغتسل في أي مكان وفي أي زمان، بل يسن لك أيها الحاج إذا أحرمت بالعمرة أو بالحج، إذا وصلت مكة وأنزلت متاعك ودخلت في العمارة أو في الغرفة التي تسكن فيها، قبل أن تذهب للطواف، قبل أن تطوف بالبيت، إن كنت متمتعا تطوف طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا تطوف طواف القدوم، يسن لك أن تغتسل لدخول مكة. تغتسل، تنزع الإحرام وتغتسل، ثم تلبس إحرامك وتطوف بالبيت. يسأل إنسان سؤال ويقول أنا من الناس الذين ينزل منه العرق بكثرة، والمشوار من المدينة إلى مكة ربما يطول، وقد يتأخر السفر فيتسخ الإزار والرداء، أو أن الرجل مسؤول عن جماعة يحمل أمتعتهم ويأتي لهم بالطعام أو يطبخ لهم، فقد يتسخ الإزار والرداء، فهل له أن ينزعه ويغسله أو أن ينزعه ويبدله أو ليس له ذلك؟ الجواب لك أن تغسله ولك أن تبدله ولك أن تستعمل إزارا ورداء آخر، لأنك وين أحرمت في هذا الإزار والرداء فإن الإحرام في الإزار والرداء لا أثر له، تغيره إذا شئت، إن اتسخ تغيره، إن انقطع من شق الإزار من شق الرداء تبدله، كل ذلك جائز وكل هذا ميسر وكل ذلك يعني مسموح فيه من باب التيسير عليكم من الله سبحانه وتعالى. يسأل بعض الناس يقول أنا ممن يضع نفقتي في كمري وفي همياني، والكمر والهميان أو أنه يتخذ حزاما من قماش وقد خيط طبقتين أو ثلاثة أو أربعة، لأنه يضعه في وسطه يشد فيه نفقته وماله، فهل له أن يشده مع الإحرام ويلبسه وهو محرم أو أن هذا من المخيط؟ الجواب هذا مستثنى وليس من المخيط وليس من المحظور، ولك أيها الحاج أن تلبس الهميان الكمر الحزام، كل ذلك جائز، لأن هذا مما يحتاج الناس إليه والله سبحانه وتعالى يرخص، لأن الأمر كلما اشتد إذا الأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق، فما دام الناس في حاجة إلى ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم يضع في يده مكتوب عليه اسمه أو رقم جوازه وجنسيته، لأن الحجيج كثير وقد يتعرضون للمخاطر، ولا يعرف الحاج إلا بهذا إيه؟ بهذا السوار. فلو لبس الإنسان هذا السوار هل هذا من المحيط أو من المخيط المحظور لبسه؟ الجواب لا، جائز إن شاء الله ولا شيء عليك، فإن هذه مما يسر الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الحاج عرفنا محظورات الإحرام، يسأل يقول الخاتم والدبلة هل يجوز لبسه في الحج أو لا؟ الجواب يجوز لبسه ولا شيء في ذلك إن شاء الله، إلا أنه يحظر على الحاج الرجل، يحرم عليه لبس الخاتم الذهب سواء كان محرما أو غير محرم، فإن كان غير محرم فلبس الذهب حرام على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وهو على منبره صلى الله عليه وسلم وقال للناس إن هذين يعني الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فالذهب والحرير يحل لبسه للنساء ويحرم لبسه للرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، ولبسه في الإحرام حرام من باب أولى، ولبسه في الإحرام يعني الذهب، وهكذا السلسلة الذهب لا تجوز للرجل، حرام أن يلبسها الرجل السلسلة إن كانت من ذهب لا يجوز لبسها. لماذا؟ لأن الذهب حرام لبسه على الرجال. يستثنى من هذا السن، فإن الإنسان لو سقط سنه وعمل بدلها سنة من ذهب أو حشى الضرس الضرس الذي ضربته السوس لو حشاه من ذهب فإن ذلك جائز ومباح إن شاء الله ولا شيء عليه، لأن هذا مما يحتاج إليه الإنسان. بعد هذا أيها الحاج اعلم أن هذه المحظورات التي نهاك الله عن فعلها في الحج إنما حضرها عليك لأن الله تعالى يريد منك أن تؤدي الحج، وأنت في هيئة تذكرك بهيئة يوم القيامة، تذكرك بجمع الناس يوم القيامة، الناس سواسية لا فوارق بينهم، ولذلك يأتي الناس يوم القيامة وهم شعثا غبرا غرلا عراة حفاة، وأنت في هذه النسيكة في هذه العبادة إنما تكون قريبا من أهل الآخرة، الإزار والرداء لأنك تستر به العورة، الإزار والرداء تستر به العورة، ولذلك نهيت عن مس الطين، لأن مس الطين ولبس المخيط وتقليم الأظافر وقص الشعر كل هذا من الترفع، والله لا يريد منك أن تترفع في أيام الحج، إنما يريد منك أن تكون إنسانا تظهر الخضوع والخشوع والتذلل، وتظهر المسكنة لله سبحانه وتعالى. ولتعلم أيها الحاج إن هذه الأمور التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها هي من الأمور التي تزيد في تقوى القلوب، والتي تزيد في الخشية، والتي تجعل الله تعالى يباهي بك الملائكة. فقد جاء في الحديث أن الناس إذا جاءوا يوم عرفة وأضحوا لربهم واجتمعوا في ذلك اليوم ماذا يحدث؟ يأمر الله تعالى بالملائكة فتنزل وتحيط بالحجاج، تحيط بالحجاج، وإنما تنزل الملائكة تحتفي بكم أيها الحجاج، تحتفي بكم، تنزل تكريما لكم وتشريفا لكم. والأمر لا يقتصر على هذا، بل إذا كان يوم عرفة بعد الزوال عشية يوم عرفة، الله جل وعلا بعظمته وجلاله وكبريائه ينزل إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله. لا تسأل كيف ينزل، ولا تسأل متى ينزل، ولا تسأل بأي صورة ينزل، لأننا لا نعرف، ولأنه هو الذي قال إنه ينزل، ولذلك نحن نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بغير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا عشية يوم عرفة ليكون قريبا منكم، يدنو بكم منكم، ماذا؟ تكريما لكم. فيخاطب الله الملائكة وهو أعلم ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، ماذا يريدون؟ الملائكة يريدون رحمتك ويخشون عذابك، إنما جاءوا طاعة لك، يرجون أن تغفر لهم وأن ترحمهم وأن تسامحهم وأن تفيض عليهم من كرمك ورحمتك وفضلك. فيقول الله تعالى مشهدا الملائكة اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هكذا يكون في يوم عرفة. ولذلك عندما طلب منك أن تأتي بهذه الصورة إنما يريد أن يباهي بك الملائكة. هؤلاء الملائكة يوم أن خلق الله أبانا آدم وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ماذا قالت الملائكة؟ قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن، يعني الملائكة تقول عن نفسها، ونحن نسبح لك ونقدس لك. والله رد عليهم قائلا إني أعلم ما لا تعلمون. ولذلك في هذا اليوم يباهي بكم الملائكة، ومما كان الله يعلمه أنكم ستأتون إليه شعثا غبرا من كل مكان، تريدون الرحمة، تأتون طائعين، تأتون خاشعين، تأتون متذللين، تأتون في غاية من العبادة، تأتون وقد تركتم الدنيا كلها وراءكم، تأتون ولا هم لكم إلا أن يقول الله لكم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هكذا يقول لنا صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة واجتمع الناس في عرفة في ذلك اليوم. تنزل الملائكة تحيط بالحجاج، فإن كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ثم يخاطب الملائكة قائلا يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، يذكرهم بذلك الموقف، أنتم تقولون إن هؤلاء مفسدون والواقع أنهم طائعون. هذا العدد الكبير انظروا جاءوا إلى هذا المكان لا شجر فيه ولا ما فيه من سبل الحياة شيء، وإنما هو صحراء قاحلة يجتمع الناس فيها، كلهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك أيها الحجاج إذا كان يوم عرفة أثروا بالقول لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. موسى عليه السلام وهو كليم الله ورسول الله دعا ربه يوما وقال يا ربي علمني كلمة أدعوك بها. قال له الله تعالى يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، هو الكليم يريد شيئا خاص شيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال له الله تعالى يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة، ولا إله إلا الله وضعت في كفة ما لك فيهن لا إله إلا الله. أعظمها من كلمة، ما أفضلها من كلمة، وما أعظمها من كلمة. ولذلك كان النبي يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فعلينا أن نكثر من هذه الكلمة وخاصة في يوم عرفة. لماذا؟ لأننا نباهي الملائكة، ننافس الملائكة في ذلك اليوم، الملائكة التي كانت تظن أنه لا يصدر منا خير، ونحن نريد أن نبين ونريد أن نظهر للملائكة أن الخير كله صادر منا إن شاء الله. لذلك الله سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة. فإذا وقف الحجاج عشية عرفة يعني قبل الغروب من بعد الزوال إلى الغروب والملائكة تحيط بكم والله يباهي بكم الملائكة ويقول للملائكة عندما يسألهم ماذا يريد هؤلاء يقولون يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يقول لهم اشهدوا أني قد غفرت لهم. هذه أول جائزة، هذه أول جائزة المغفرة. فإذا غربت الشمس وانتهى الموقف يشكر الله لكم ويودعكم ويقول لكم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. ليس مغفور لكم فقط بل من شفعتم فيه. ولهذا أيها الحاج في هذا اليوم المبارك لا تنسى إخوانك، لا تنسى أهلك، لا تنسى أحبابك، لا تنسى كل من يعز عليك من المسلمين أن تدعو له بظهر الغيب، فإن الدعاء بظهر الغيب مستجاب. وأنت أيها الحاج وفد الله وضيف الله، والله تعالى يقول أنا قبلتهم، ومن تشفعهم ومن تشفع فيهم أيضا أنا أقبلهم. أي أعظم من ذلك، وأي نعمة تستحق الشكر أكثر من ذلك؟ ترجع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الحجاج من يخرج من عرفة كيوم ولدته أمه. كل الذنوب والآثام قد انمحت وزالت وانتهت، والله قد ضرب عليها صفحة، ضرب عنها صفحة، غفرت وانتهت. ولذلك أيها الحاج، بعد أن يمن الله عليك بأداء الحج، اعلم أن ما مضى قد انتهى، وعليك أن تراقب الله فيما بقي، عليك أن تراقب الله في الباقي. العمر ما مضى منه أكثر مما بقي، والله قد غفر لك ما مضى، فعليك أن تصلح فيما بينك وبين الله فيما بقي. يقول العلماء إن من علامات الحج المبرور أن يرجع الحاج إلى بلده أحسن مما جاء. الله سبحانه وتعالى.